الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إلى الموافقات، إلى أصول الفقه الموافقات. قلنا أنه ذكر مرتبة من المراتب الأصولية، مرتبة العفو، والعفو معناه عدم المؤاخذة، وبين أنه هناك أحكام قد لا يؤخذ الشرع فيها من وقع فيها كالناس والمكره وغير ذلك، هذا كله تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. هو بيقول هناك من يمكن أن يمنع هذه المرتبة، ويقول أن هذه ليست من الأصول، وأصول الفقه أحكامها تدور على خمسة: الواجب، المستحب، المكروه، المحرم، وبين ذلك المباح الجائز. فيستدرك من قال بالمنع على من قال بهذه المرتبة بأوجه: الوجه الأول أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملاتها داخلة تحت خطاب التكليف، وخطاب التكليف وهي التي تحوي الأحكام الخمسة، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء يعني لزوم الفعل أو استحباب الفعل، ولزوم الترك أو استحباب الترك، وأيضا ما بينهما هو التخيير. يعني لا بد أن يكون داخل تحت خطاب التكليف أو الاقتضاء أو التخيير، أو لا تكون بجملتها داخلة، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائدة على الأحكام الخمسة، وهو مطلوب، هو المطلوب أن يكون أن مرتبة العفو إما أن تكون من المراتب الخمسة أو لا. وإن لم تكن داخلة بجملتها لازم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب التكليف، وهذا غير وارد طبعا ولو في وقت أو حالة، لكن ذلك باطل لأن فرضه مكلفا فلا صح خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة. قال من الناحية الأولى أنه إما أن يكون داخلا وإما لا يكون داخلا، فإن كان داخلا يبقى إذن هذا هو المطلوب وهو من الأحكام الخمسة، وإن لم يكن داخلا إذن سيجرون ذلك باللزوم لأن بعض المكلفين لا يكونوا داخلا تحت خطاب التكليف، وهذا باطل، بل خطاب التكليف يعم كل المكلفين لأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، كل المكلفين. الاستدراك الثاني أن هذا الزائد إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، يعني العفو، هذه المرتبة، هذه العفو إما أن يكون حكما شرعيا أو لا، فإن لم يكن حكما شرعيا فلا اعتبار به، والذي يدل عليه والذي يدل على أنه ليس حكما شرعيا أنه مسمى بالعفو، والعفو إنما يتوجه حيث يتوقع للمكلف حكم مخالفة الأمر أو النهي، وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه، فلا صح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام، يعني لابد أن يكون قد أمر أو نهي عنه فقد سبق الحكم هنا ودخل فيه. وأيضا فإن العفو إنما هو حكم أخروي لا دنيوي، فالعفو إسقاط العقوبة عليه بما تعدى من الأوامر أو النواهي. ونحن نقول في المراتب التي نتكلم فيها هي الأحكام الخمسة التي نتكلم عليها، وكلامنا في الأحكام المتوجهة في الدنيا لا في الآخرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف، وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء فعلا وجوبا إلزاما أو استحبابا، وتركا وجوبا إلزاما أو استحبابا، أو من خطاب الوضع شرطا سببا. نعم، وأنواع خطاب التكليف محصورة في الخمسة، وأنواع خطاب الوضع محصورة أيضا في الخمسة: الشرط والسبب والركن وغير ذلك، والعزيمة والرخصة، وهذا ليس منها. يعني العفو له من أحكام الخمسة التكليفية وله من أحكام الخمسة الوضعية، وهذا الاستدراك الثاني عليه. والسادس أن هذا الزائد إن كان رجعا إلى المسألة الأصولية، وهي أن يقال هل يصح أن يخلو بعض الوقائع عن حكم الله أم لا، فالمسألة مختلفة فيها، فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل، والأدلة فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم من المعارض والدعوى. طبعا هذه مسألة مهمة جدا في مسألة المناظرات، وهو أن الدليل الذي تستدل به لابد أن يكون، وأيضا إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول، وإن لم تكن رجاع إلى تلك المسألة فليست مفهومة، وما تقدم الأدلة إلى إثبات مرتبة العفو لا دليل فيه، فالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن أحكام الخمسة لإمكان الجمع بينهما، لأن العفو أخروي، والكلام هنا على الأحكام الدنيوية. وأيضا فإن سلم العفو ثبوت ففي زمانه عليه الصلاة والسلام لا في غيره، ولإمكان تأويل تلك الظواهر وما ذكر من أنواعها فدخل تحت الأحكام الخمسة. أو يقول حتى لو قلنا بأن منزلة العفو أثبتها أنت في ما أثبتها في مكان أو أثبتها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في الجملة، داخلة في الجملة، داخلة في الجملة تحت الأحكام الخمسة، فإن العفو فيها راجع إلى حكم رفع الخطأ، رفع حكم الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي إما الجواز بمعنى الإباحة، وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم وتسبب تسبيب العقاب، وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي قبلهما، يعني لأنه إما أمر فسيحاسب عليه إن تركه، وإما نهي سيحاسب عليه إن فعله، فإن كان العفو العفو في ذلك فهذا العفو نعم يكون قد سبق حكم، وهذا هو المطلوب، إن سبق حكم إذن هو ينزل تحت الأحكام الخمسة وليس زائدا، كل ذلك لرد المرتبة مرتبة العفو في هذا. لذلك قال فارتفع الحكم مرتبة العفو أن يكون أمرا زائدا على الخمسة، وفي هذا المجال أبحاث أخرى. قال فصل وللنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو، فإن قيل به نظر فإن الاقتصار به على محل النصوص نزعة ظاهرية، لابد من النظر إلى المعاني أيضا، المسألة ليست توقف على النصوص بل المعاني أيضا تتحكم في هذا الباب، والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرقع. إيش معنى هنا؟ شوف دائما الوسط عدول، دائما الوسطية عدول، الذين محضوا النظر إلى الظاهر حادوا، والذين محضوا النظر إلى الرأي حادوا، ولذلك أعلم الناس هم الذين تمسكوا بالأثر ثم استأنسوا بالنظر معه، ولذلك الشافعي شوف انظر إلى الشافعي الله أكبر، رب يرضى عنك ويحفظك جميعا ويحفظكم جميعا. شوف هنا النظر إلى الإمام في هذا الباب كلام عجيب جدا في هذا الباب. الإمام الشافعي لما سأله الإمام أحمد عن القياس قال ضرورة كالميت للمضطر. شو انظر يعني جهة النظر هي فيها القياس، والرأي هنا المقصود به هو القياس، الرأي المقصود به هنا القياس، فانظر هنا كيف يبين أن القياس المقصود به هنا. الشافعي يقول هو إيش؟ هو كالميت للمضطر. فهو يجمع بين النظر وبين أثر في هذا الباب، ولذلك قال اقتصار فيه على بعض المحال دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله والقول في ذلك، ينحصر في ثلاثة أنواع القول في ذلك، يعني في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة أنواع، أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحو إن قوي المعارض، الثاني الخروج عن مقتضى الدليل يعني من غير قصد أو عن قصد لكن بتوجيه بالتأويل، الثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا، وهذا كله سيأتي تفصيله بالأمثلة. أما الأول وهو الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض فيدخل تحته العمل بالعزيمة، وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا، لأن الله حب أن تؤتى رخصه كما حب أن تؤتى عزائمه، فإن قلنا توجه حكم الرخصة ظاهرا فإن العزيمة لما تؤخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف مع واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة، معتمد على الجملة، وكذلك العمل بالرخصة وإن كانت توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، لأن هذا هو الأصل، عاقم الصلاة صلي قائما، أشوف الرخصة بقى فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، فالأصل التكليف العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصلي كلي، رفع الحرج طبعا أصلي أيضا كلي لكنه في حالات مستثناء، فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد، لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العظيمة بوجه ما، غير أنه لا يخرم أصل الرجوع لأن بذلك المكمل قيام أصل التكليف. شوفنا إذن قال في هذا الباب على المستثنى في العفو هذا أنه مكمل للتأصيل العام، وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، ففي إن سافر في رمضان أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه، فعليه القضاء، قال فلا كفارة عليه لأنه لا يكون قد أفطر عامدا غير مترخص، هو ترخص لكنه لم يعلم أن حدود الفطر وهي مسافة القصر اللي هي أربعة برد كما عند المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غير علمي، بل هذا جار في كل متأول، كشارب المسكر ظنا أنه غير مسكر، وقاتل المسلم ظنا أنه كافر، وآكل المال الحرام عليه ظنا أنه حلال له، والمتطهر بماء النجس ظنا أنه طاهر، وأشباه ذلك، ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده. خرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أصل التخليف والعزم أن الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فعليه السمع والطاعة. فقال له تعالى يا عبد الله، فظاهر من هذا أنه رأى الوقوف مع مجرد الأمر، شوف ظاهر الأمر اجلسوا فجلس، مع هذا غير مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مقصود، وإن قصد غيره مسارعة للامتثال إلى أوامره. فقال له سلم تعالى يا عبد الله، وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة، ما أنكر علي، مع أنه محض النظر هنا إيش التجريد هنا محض النظر إلى ظاهر القول، اجلسوا هو ما أراد منه أن يجلس، وظاهر هذه القصة أنه لم يقصد بالأمر بالجلوس، ولكنه لما سمع ذلك سار على الامتثال، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه يعني في غير موضع الجلوس، رآه جالسا في غير موضع الجلوس، كيف فعلت؟ لما ذلك؟ قال سمعتك تقول. لكن هنا لابد أن نقول بأنه قال له إيش؟ قال له أحسنت، أو قال له زادك الله طاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك. فمنهم من وقف مع الظاهر، ومنهم من نظر إلى المعنى، وكلاهما على إصابة الأجر للحق، وكلاهما على إصابة الأجر للحق، وكل مجتهد ليس مصيبا للحق لكن يكون مصيبا للأجر. فذكر ذلك السنة فلم يعنف واحدة، ليش؟ لأن الجميع كان مجتهدا، الجميع كان مجتهدا. ويدخل هنا كل قضاء قضى به القاضي في مسائل اجتهادية ثم تبين له خطأه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القوات. هذه قاعدة مهمة جدا، أن حكم الحاكم أو اجتهاد المجتهد إن خالف نصا ينتقد، وإن خالف قطعيات ينتقد، وإن خالف إجماعا ينتقد، وكذلك الترجيح بين الدليلين، فإنه وقوف مع أحدهما ومن الآخر، فإذا فرض مهملا للراجح أو مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح، وهو في الظاهر دليل يعتمد مثله، هو يريد أن هذا عفو أيضا في هذا الباب. وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح، فإنه وقوفه مع ظاهر دليل يعتمد مثله في الجملة، يعني لم يبلغه الناسخ. فهذه أمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور. وذكر أيضا أمثلة من عمل بالمنسوخ فهو معفو عنه، لأن لم يبلغ الناسخ، من عمل بالمرجوح فهو معفو عنه، يعني كالذي عمل بمثلا الجمهور يرون بأن الوضوء من لحم الجزور ليس بواجب، من أكل لحم الجزور ودخل فصلى صلاة صحيح. أحمد يرى أن لحم الجزور يستلزم وجوبا الوضوء، صلاة تبطل إن لم يتوضأ، فمن عمل بهذا فهو معفو عنه عمل هذا، قلنا الراجح كقول الجمهور فالمرجوح معفون عنه ولو عمل به. نعم. وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، فشرط فيه المعارضة، لأنه إن كان غير معارض أو غير معارض لم يدخل تحت العفو، لأنه أمر أو نهي أو تخيير عمل على وفقه، يعني هو أصلا لم تكن معارضة لا يكون العفو عنه، وإلا فهو نازل تحت الأحكام الخمسة، فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر، فلا موقع للعفو فيه. وإنما قيل وإن قوي معارضه، لأنه إن لم يقوى معارضه لم يكن من هذا النوع، يعني لابد يكون معتبرا، الخلاف جاء معتبرا في هذا الباب، بل من النوع الذي يليه على إثر هذا، فإنه ترك الدليل وإن كان أعمالا لدليل أيضا، فأعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كأعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه. يعني هو أراد أن يبين لك أن العمل بالمرجوح فيه العفو، والعمل بالمنسوخ فيه العفو. العمل بالمرجوح كما قلنا كمن يرى مثلا أن الشرب قائما حرام، الشرب قائما على الحرمة، وهو يشرب جالسا ما يشرب قائما. طيب من شرب قائما عمل بالحديث فهذا كما قال علماء هنا يكون معفوا عنه، لو عمل بالمرجوح يكون معفوا عنه، كالذي يأكل بالشمال ويقول أن الأكل بالشمال على الكراهة، هناك من يقول بالتحريم، ولو قلنا الراجح أنه على التحريم يبقى إذا من أكل بالشمال عملا بالمرجوح معفوا عنه، لأنه عنده دليل معارض، عنده دليل معارض فينزل تحت العفو فلا يعنف، فلا يعنف. لكن هنا عندما لا يعنف أيضا لابد لنا أن نقول أنه لا بد أن نظهر الراجح من المرجوح والظاهر من المؤول. وأيضا فيها مسألة من أهم المكان أن المرجوح لا يكون معارضا لنص صريح أو لإجماع أو لقطعيات، لأنه لو خالف نصا وجب طرحه، ولو وخالف أيضا ولا يكون هنا العفو، ولا يكون هنا العفو، ولا يكون هنا العفو.